انتهى كلامنا إلى أنه لماذا في مورد العلم الإجمالي يمكن الترخيص في المخالفة القطعية. مثلا لو علمت بأنه إما هذا واجب أو ذاك هو الواجب، هنا يمكن قلنا الترخيص في المخالفة القطعية بأن يجوز لي المولى ترك كلا الطرفين، لكن قلنا ترخيص طريقي هذا. بينما في مورد العلم التفصيلي لو علمت تفصيلا أن الشيء الفلاني واجب، هنا لا يمكن الترخيص في تركه. لماذا؟ ما هو وجه الفرق؟ كلامنا هنا إلى هنا انتهى. الجواب أن يقال في مورد العلم الإجمالي أحد الطرفين مباح والآخر واجب، مفروض هكذا لما عندي علم إجمالي بأن إما هذا واجب وإما ذاك واجب، يعني معناه إما هذا الواجب وذاك مباح، أو بالعكس هذا هو الواجب وذاك المباح، بالتالي واحد واجب والآخر مباح واقعا. فيمكن أن ملاك الإباحة في نظر المولى، العبد لما يقعد يحاسب نفسه يقول يمكن في نظر المولى ملاك الإباحة أهم، فتحفظا على ملاك الإباحة يمكن للمولى أن يرخص بترك كلا الطرفين، لا هذا لازم تجيبه ولا ذاك لازم تجيبه، يعني يجوز لي المخالفة القطعية لا بأس، بنظر العبد هذا لا بأس به. فإنه لو لم يرخص في ذلك، يعني في المخالفة القطعية، يعني قال واحد لازم تجيبه، واحد لازم الإتيان به، ولعل الذي هذا أجيبه الذي لازم أجيبه لعله الذي راح أجيبه المباح، فإذا كان هو المباح حينئذ يعني راح أصير ملزم بإتيانه، فملاك الإباحة حينئذ سوف يفوت عليه مقتضى ملاك الإباحة كوني مطلق العنان. أو شيء آخر سأل حاصل ملاك الإباحة هو أي شيء فرضناه سوف لا أدركه بإلزامي، قد لا أدركه قد وأنه حتما، لعل هذا الذي أجيبه هو الواجب والذي راح أتركه هو المباح، فملاك الإباحة راح أحصل، لكن لعل الذي راح أجيبه هو المباح، فإذا على هذا الأساس ملاك الإباحة سوف يفوت علي بإلزامي بترك المخالفة القطعية. وأما في باب العلم التفصيلي فهناك مفروض ماكو واحد مباح وواحد واجب، فرد واحد فرد شيء واحد أقطع بوجوبه، ولا أحتمل أنه مباح، وإلا إذا احتملت أنه مباح فلا قطع حينئذ بالوجوب، فإذا كنت قاطع بالوجوب إذا لا أحتمل الإباحة، فإذا لا أحتمل الإباحة فلا معنى أن يجعل لي المولى الترخيص تحفظا على ملاك الإباحة. وشنو إباحة أكو حتى تحفظا على ملاك الإباحة يجعل للمولى ترخيص في ترك هذا الشيء؟ عليكم السلام. فالمقصود العبد لا يرى بنظره احتمال الإباحة هنا موجود حتى يمكن للمولى الترخيص في تركه، فلا يتقبل العبد هذا الترخيص، ويرى أن هذا الترخيص ترخيص قبيح لا معنى له. المولى لمن يرخص لابد لنفسه، وتلك النفس لابد يتحفظ على ملاك الإباحة. إذا فرضنا الإباحة هنا غير محتملة فلا معنى للترخيص تحفظا على ملاكها. هذا سنطبقه. فإن قيل من فرق بين العلم، نكرر هذا، الإجمالي والعلم التفصيلي، استقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا. مش قلنا ممكن، لا قلنا مستحيل، لأن قلنا يلزم التناقض في نظر القاطع، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامعة. فإذا كان علم تفصيلي بالجامعة الشك في الخصوصيات، شلون في العلم الإجمالي جاز الترخيص في المخالفة القطعية؟ كان الجواب على ذلك أن العالم بالعلم التفصيلي ما يحتمل الإباحة، لا يرى التزامه بعلمه بعلم التفصيلي، لا يرى مفوت علمه لملاك الإباحة. الإباحة ما تحتمل هنا حتى يكون أخذ بعلم التفصيلي مفوت لملاكها، لا يرى التزامه بعلمه بعلمه التفصيلي مفوتا للملاكات الاستغلالية، لأنه قاطع بعدمها في مورد بعدم الإباحة في مورد علمه، في مورد علم التفصيلي بالوجود ما يحتمل الإباحة، فما أحتمل ملاك الإباحة. وواضح الترخيص الطريقي من أين ينشأ؟ الترخيص الطريقي ينشأ لأجل التحفظ على الملاك الأهم، إن ملاك للإباحة أهم موجود طبعا، والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، على ملاكات الإباحة الأهم، وإن ملاك الإباحة ما محتمل. إذا ما محتمل هذا معناه أنه ما يمكن، وهذا يعني أنه يرى، يعني المكلف عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، يعني واقعا لا يمكن توجيهه إليه، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي. فإنه أكو عند طرفين، واحد مباح وواحد واجب واقعا، فيمكن ملاك الإباحة أهم، فيجعل الترخيص في ترك كلا الطرفين. فإنه يرى أن إلزامه، المكلف يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، ترك المخالفة القطعية شلون يصير؟ يعني يكون يجيب واحد، إذا المولى ألزمني بترك المخالفة القطعية يعني قال واحد يكون يجيبه، هذا قد يعني إلزامه بفعل المباح. ليش قال قد يعني؟ قد ليش جاب؟ لأنه ذاك الواحد الذي أجيبه لعله هو الواجب مو هو المباح، فإلزام بإتيان واجب رح سفر ما دي محدود، لكن لعله ذاك هو المباح، فإذا إلزام بترك المخالفة القطعية رح يفوز عليه المباح. قد يعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة قطعية، يلزمني بأنه أجيبا واحد ولعل ذاك الواحد هو المباح، فإذا ليش يلزمني بإتيان واحد حتى ما تتحقق المخالفة قطعية. وعلى هذا الأساس يتقبل، وعلى هذا الأساس ماذا؟ يعني على أساس أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، إلزام بالتالي بمن راح يصير؟ قد يصير بفعل مباح، وهذا بالتالي يقول راح يصير مفوت لملاك الإباحة الأهم. فعلى هذا الأساس يتقبل هذا المكلف توجه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة. إذن النتيجة الآن اتصال. النتيجة هكذا صارت. أم في العلم الإجمالي يمكن أن يرد خطاب يرخصنا بترك كلا الطرفين، لا هذا أجيب ولا هذا، يمكن تحفظا على ملاك الإباحة الآن. لكن راح نطرح تساؤل جديد، وهو أن هذا ممكن كما تقول ممكن سلم، لكن هل واقع أم ليس بواقع؟ يعني في موارد العلم الإجمالي هل وقع الترخيص بترك كلا الطرفين؟ إذا علمت أنه واحد من هذين واجب، يمكن المولى مثل إما صلاة الظهر واجب إما الجمعة، يمكن المولى أن يرخصني بترك هذا وبترك ذاك، ليش؟ تحفظا على ملاك الإباحة الآن. لكن هل وقع هذا الترخيص بالفعل؟ هذا الترخيص بالفعل هل وقع؟ هل يمكن أن نقول واقع؟ فالراجع الأدلة، فالملاحظ هل يوجد دليل يدل على أننا مرخصون في ترك كلا الطرفين، هم الظهر هم الجمعة؟ فالراجع الأدلة، أكو دليل يرخص؟ قد واحد يقول بلي أكو دليل. وما هو الدليل؟ دليل أصل البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما، أو الناس في سعة مما لا يعلمون، أو ما لا يعلمون مما ما أقول، الناس في سعة ما لا. فالمقصود قد يقول القائل تلك الأدلة إذا لاحظناها يمكن أن نتمسك بها لرفع وجوب هذا ولرفع وجوب ذا، يعني رفع ظاهر، رفعا ظاهريا. سنقول صلاة الظهر لا أعلم بأنها واجبة، مدرين العلم هو الواجب، الجمعة لا الواجب. فأطبق الحديث، شو يقول الحديث؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم. أروح البيت الصلاة الأخرى الجمعة هم كذلك أقول بيها، فالنتيجة راح تصير أن هم هذه الصلاة يجوز تركها، هم تلك الصلاة يجوز تركها. فإذا لو راجعنا الأدلة قد يقول القائل أدلة الأصول العملية تفي قابلة لأن نتمسك بها لإثبات جواز المخالفة القطعية، يعني لإثبات جواز ترك هذا وترك ذا. فإحنا نريد نشوف هذا الكلام صحيح أو هذا الكلام باطل. احنا عندنا هذا الكلام باطل، ليش؟ لان نحن وان قلنا يمكن للمولى ان في نظر ملاك الاباحة، يمكن احتمال اخير ولا جائز هذا الشيء، ان ملاك الاباحة واقعا هو الاهم، فاذا هذا ممكن ان ملاك الاباحة اهم، فإذا ممكن أن يجعل المولى الترخيص في كلا الطرفين. لكن عند العقلاء غالبا أو لعله دائما ملاكات الأحكام الإلزامية نظرهم، ملاكات الأحكام أحكام الإسلامية، يعني قصدنا وجوب حرمة، أهم من ملاكات الإباحة. لذلك واحد يستغرب أن نقول ملاك الإباحة لعله أهم، إذا ما قاري درس يستغرب هذا الشيء، إذا قاري درس هو يقول ملك، لكن الذي ما قاري درس في الدقيات والأغلب يقول لا، شلون يصير مباح؟ هو مباح قاعد تقولي ولا شلون ملاك أهم من ملاك الوجوب؟ فما يتقبل العقلاء، لا يتقبلون هذا الشيء. نفس عدم تقبلهم يصير قرينة يا أخي لبية، مو لفظية، مو لفظية، لبية مقابل القرينة اللفظية، القرينة العقلية العقلائية نسميها لبية. هذا عدم تقبلهم قرينة لبية يصير علينا على تقييد إطلاقات أدلة الأصول العملية. يعني هيك راح يصير، رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلا إذا كان المورد من موارد. شو بعد تقييد هذا يصير؟ تقييد لبي، هذا مو لفظي. إلا إذا كان المورد من موارد العلم الإجمالي. لا بعد، لا رفع، لا 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 يأتي، لا مو صحيح هذا. لأن تطبيق الرفع عن معناه أن الولايات الأهلية راح يصير هو ملاك الإباحة، وهذا أمر غير عقلائي. وإن كان ممكن عقلا إلا أنه غير ممكن عقلائيا. فلذلك إذا نحن ماذا نقول؟ نقول بأن أدلة الأصول العملية لا يمكن أن تشمل كلا الطرفين. إذا بالتالي لقصورها من ناحية القرينة تكون قاصرة، وإن كان من الممكن واقعا وعقلا أن يرخصنا المولى في كلا الطرفين. ويبقى بعد ذلك، بعد ما قلنا ممكن واقعا عقلا فإن كان ممكن الترخيص في كلا في ترك كلا الطرفين، بعد يبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، وهو هل ورد ذاك سؤال ثبوتي كان يمكن واقعا يوم يمكن واقعا. الآن لا، سؤال إثبات، يعني هل وقع الترخيص بحسب الأدلة؟ هل يستبق؟ هل يسمون سؤال إثباتي؟ يعني نظرنا إلى عالم الإثبات، إلى عالم الأدلة، عالم الإثبات، عالم الدلالة. عالم الدلالة هو يسموه عالم الإثبات، عالم الأدلة، عالم الدلالة يسموه عالم الإثبات. يبقى سؤال إثباتي، وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ وهل يمكن، يعني بعبارة أخرى، نتمسك بما بأدلة الأصول العملية لإثبات وقوع الترخيص في ترك كلا الطرفين، وهل يمكن إثبات ذلك، يعني إثبات وقوع الترخيص في المخالفة القطعية يعني بترك كلا الطرفين، بما نتمسك نثبت في إطلاق أدلة الأصول يمكن ولا؟ والجواب هو أن كلا لا يمكن. ليش؟ لأن ذلك يعني، يعني الترخيص الفعلي في كلا الطرفين ماذا يعني؟ يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي، يعني أهمية ملاك الإباحة من الغرض الإلزامي، يعني من ملاك الوجود، حتى في حالة العلم بالإلزام، حتى في حالة العلم الإجمالي بأنه إلزام أكو هنا، وجود أكو هنا، حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله، يعني وصول الإلزام إجمالا وصلنا هنا. فالخلاصة يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي أو مساواته له، المساواته يعطف علينا على كلمة أهمية، يعني لأن ذلك يعني وقوع الترخيص في كلا الطرفين، يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي يولى أقل مساوي، يعني الغرض الترخيصي يكون مساوي إما الغرض الإلزامي أو مساواته، يعني مساواة الغرض الترخيصي له يعني للغرض الإلزامي على الأقل. وهو وإن كان افتراضا معقولا واقعا ممكن، ثبوتان، ثبوتان يعني واقعا، واقعا هذا معقول، ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي. شلون؟ لأن الغالب في الأغراض العقلائية، شوف العقلاء راجع أغراضهم، عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، يعني إلى تلك المرتبة شنو؟ مرتبة الأهمية، يعني بحيث أهم من الغرض الإلزامي أو مساوي. وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية ملفظية متصلة بالخطاب بأدلة الأصول عليما على تقييد إطلاق الأدلة، أدلة الأصول. فتصير النتيجة رفع عن أمتي ما يعلم إلا في مرعى الإجمالي، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم اجمالي عقلا، او كان مناسب هنا كان يقول عقلائيا، عقلائيا على اي حال كان مناسب هكذا يقول. ها ويسمى الاعتقاد يعني عقلا، قال بانه النتيجة العقل يقول ما يمكن من هالباب، عقل ما يمكن يقول للمولى ان يرخصني، يعني ما ثابت الترخيص، العقل يقول ما ثابت الترخيص، لانه يلزم اهمية الغرض الترخيصي او مساواته، وهو امر غير عقلائي بهذا الاعتبار قال العقل، يعني العقل بالتالي يعقل عليه. ويسمى الاعتقاد، الان السيد الذي يبين مصطلح، مصطلح مصطلح يوضح لنا مصطلح بين الاصوليين، يقول اذا قلنا بان العلم الاجمالي لا يمكن، لا يمكن عقلا او عقلائيا، عقلا او عقلائيا، اذا لا يمكن الترخيص في مخالفته، هذا يعبرون عنه بالعلية، يقولوا يعني شو يقولوا، هيك يقولوا ان العلم الاجمالي الا لحرمة المخالفة، واذا كنا ممكن عقلا او عقلائيا التخيص ممكن، هذا يعبرون عنه بالاقتضاء، يقولون يعني العلم الاجمالي مقتضى لحرمة المخالفة القطعية. ولذلك اذا رحت ان شاء الله الدرس الخارج بعد المدرسة يعبر تعبير بعد مختصر، يقول والكلام يقع ايش مثل يعبر في ان العلم الاجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية على نحو العلية او على نحو الاقتضاء، مقصود اتضح على نحو العلية، يعني هذا مقصوده انه منجز بنحو لا يمكن الترخيص في المخالفة، ايش شكل منجز يو لا هو منجز لو لم يرد ترخيص من قبل، يمكن يرد لو لم يرد، هو لو لم يرد مثل النار نقول مقتضي للإحراق، شنو معنى مقتضي؟ يعني لو لم تكن هناك رطوبة هي تحرق، مقتضي بهذا المعنى، ما تعبر عنه تقول مقتضي، إلا وين يعبرون؟ إذا فرض لا يمكن بعد إلا يكون إحراق يحصل، إذا تمت كل الشرائط نقول إلا نعم علم الإجمالي، إذا قلنا ما يمكن أصلا ورود الترخيص حتما منجز نقول علة، وإذا يمكن الترخيص نسميه مقتضي. ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، يا مرحلة مخالفة قطعية، مرحلة مخالفة حرمة المخالفة قطعية، على نحو لا يمكن الرد عنها، يعني عن المنجزية، عن المنجزية لا يمكن الرد عنها عقلا وعقلائيا، يقال له بالقول بعلية العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي علم لحرمة المخالفة القطعية، بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته بمنجز العلم الإجمالي لهذه المرحلة، لا مرحلة، مرحلة حرمة المخالفة القطعية، مع افتراض إن كان الردع عنها عقلا أو عقلا، ماذا يسمى؟ بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة لحرمة المخالفة القطعية. وسيف قدس السر، إذا سألنا سائل من القائلين بأن العلم الإجمالي إلا لحرمة المخالفة القطعية مقتضي، شن جاوبه؟ من القائلين بالعلية، شو بعد راح يصير؟ ليش؟ لأنه قال وإن أمكن عقلا لكن لا يمكن عقلائيا، فيصير حينئذ هذا كله في حرمة المخالفة القطعية. بقالنا وجوب الموافقة القطعية، قلنا هذا وين؟ في مباحث الأصول. وأما المرحلة الثانية يعني مرحلة تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى. مطلب جديد، مبحث التجري والانقياد ومبحث قطع القطاع، السيد قدس الله روح الشريفة دمجهم، دمجهم الاثنين، وبحثت في بحث واحد في الكتب الأصولية المتعارفة في الكتائب الرسائل، لا بحث وين؟ في التجري وبحث بحث في التجري والانقياد هذا مستقل، أو بحث مستقل في قطع القطاع. نبين بين المصطلحين ونشوف شنو. إذا إنسان قطع بشيء وقطع كان مصيب اقطعت بأن صلاة ركعتين قبل الدرس واجبة، فإذا كان قطع مصيب يعني واقعا هم كانت الركعتين واجبة قبل الدرس واقعا، فإذا صلي شيء يسموني ممتثل، هذا يسموه امتثال. إذا أكو أمر واقعا وجوب واقعا وجبت الصلاة يقال ممتثل، وإذا ما جبت فماذا يقال؟ عاصي. هذا إذا كان قطع مصيب. وأما إذا كان قطع مخطئ يعني واقعا ما كان أكو وجوب، فإذا ما صليت شيء يسموني متجري، وإذا صليت يسموني منقاد انقياد. فالانقياد والتجري وين يصير؟ في صورة خطأ القطع، يكون مخطئ، القطع يكون غير مصيب حتى يقال له انقياد أو تجري. وأما إطاعة أو عصيان وين يصير؟ امتثال وعصيان أو إطاعة وعصيان، إطاعة وعصيان أو امتثال وعصيان وين يصير؟ في مورد أمر واقعا، يعني قطع كان مصيب للواقع بحيث أمر واقع. فالإطاعة والعصيان فرع وجود التكليف واقعا، يكون أكو تكليف حتى يقال أنا امتثلت أو عصيت. أما التجري والانقياد وين يصير؟ فرع عدم وجود التكليف واقعا. خب هذا افتهمنا المصطلح، افتهمناه، بس الأصوليين شقعدهم شردون يحجون في مبحث التجري والانقياد والإطاعة والعصيان. البحث اللي يردون يبحثون شنو؟ ما هذا البحث؟ قالوا المطيع عرفناه بعد منه بلا إشكال يستحق الثواب، والعاصي بلا إشكال يستحق العقاب، لكن الحكاية وين توصل؟ إلى المتجري هم يستحق العقاب يو لا، والمنقاد يستحق الثواب أم لا؟ هذا الكلام هذا لا أكثر. هذا مصطلح الانقياد والتجري والإطاعة والعصيان. السيد ذكر بحث ثاني هنا، قطع القطاع. قطع القطاع شنو معناه؟ يعني اكو بعض الناس تشوفهم من اقل شيء يقطع، من اقل شيء شلون عندنا شكاك من اقل شيء من عندنا شيء يشوف، هذا الذي يقطع من مناشئ غير عقلائية. اذا من مناشئ عقلائية لا، هذا من سمي قطع، وان كان هو صيغة فعال واحد بناء اهمات لا بس بالمصطلح ما نسميه، فبالنحو خلي يسميه. اما في المصطلح الاصولي ما يقصدون من القطاع هذا المعنى الذي هو كثير القطع، لا يقصدون من القطاع من هو من يحصل له القطع كثيرا لكن من مناشئ غير عقلائية. نقع الكلام بين الاصوليين، واول من اثار هذا البحث الشيخ الكبير كاشف الغطاء شيخ جعفر رحمه الله تعالى. اكو اكثر عبارة ايش قال في تلك العبارة على ما نقل الشيخ بالرسائل، ادف العبارة قال شك الشكاك مو حجة مو احنا هذا نعرفه كلنا، قال وكذا قطع القطاع كثير الفرق، هذا اقطع علينا يعني معناه مو حجة. ومن هنا انفتح باب للحديث بين أصوليين، أنا الحق يا شيخ جعفر أم لا؟ يعني قطع القطاع ليس بحجة أم لا؟ هذا البحث في من في قطع القطاع، هذا البحث بهالشكل يبحثونه الأصوليين، هذا ما هو المتداول. السيد قدس الله روحه الشريفة يريد يطرح هذا الذي أنا الآن بينته المطلب الذي بينته يريد يطرح لكن يغير شويون في شكل البحث في عنوان البحث يريد يغير شويون تغيير لا بأس به لطيف لا بأس به بعض مرات تغييرات في محلها الصحيح بس أشوف شلون قال بأن القبط المصيب إصابته إصابة هذا القط لها معنيان إصابة القط لما نقول هذا القط مصيب يعني شنو معنى مصيب لها معنيان فرد معنى مركوز في أذهان الأخوة موجود السلام مصيب بأي معنى بمعنى مطابق للواقع هذا الذي أنا أشرت لكن أكو مصيب بمعنى ثاني بمعنى يعني ناشئ من منشأ ينبغي حصول القطع منه ينبغي عقلاء يعني الذي عبر هذا هم ناس إصابة القطع مصيب هم ناس مسمي لكن هذا إصابة ترى بالمعنى الثاني ما كانت معهودة أذن فقد يفرض أن واحد من الإصابتين موجود دون الثاني يعني القطع يأثر لكن مصيب بالمعنى الأول غير مصيب بالمعنى وقد بالعكس وقد بالعكس مثل ما طبيعي قد يجتمع الاثنين مثل ما لو واحد اخبرني بان فلان عباراته فيها صادق وثلاثين في حياتنا احنا استمرينا ويا وشفنا هذا وثلاثين بالمية منها كاذب خب حينئذ حصول القطع هذا الان لما نقطعت بانه صدق زيت جاي من السفر هذا من منشأ ينبغي حصول القطع منه كلا فإذا فرض زيد جاء واقعا من السفر فقط إيش راح يصير حينئذ مصيب بالمعنى الأول ليش لأن أنا قطعت لأنه جاي وواقعا هم جاي لكن ليس مصيب بالمعنى الثاني بمعنى أنه ناشئ من منشأ ينبغي حصول القطع منه وطبيعي هذا فالظن ما ترى موجود هذا اللي بيحكيته بالقطع فالظن ما تنسر حكايته اذا واحد اخبرني زيد جاي من السفر وانا ظنيت بانه جاي وانا ظنيت بانه جاي من السفر فحينئذ لو كان جاي من السفر واقعة فراح يصير ظني مصيب بيا معنى بالمعنى الأول لأنه طابق الواقع ولكن لو فرض ننظر إلى إخبارات هذا الشخص 30% منها صادق 30 و70% بالعكس يعني عكس ذيك الفرضية السابقة ففي مثل هذه الحالة حصول الظن راح يصير من منشأ لا ينبغي حصول الظن منه فإذا الإصابة بالمعنى الذي ذكرناه بالمعنيين موجودة في القطع وفي القطع ثم إن القطع إذا حصل من منشأ ينبغي حصول القطع منه نصطلح عليه بالقطع الموضوعي بالقطع الموضوعي ما يقولون هذا بحث موضوعي فليصير بحثنا ونقاشنا نقاش موضوعي يعني شنو يعني لا ينشا منين لا تتحكم العواطف والميول موضوعي بهذا المعنى بعد فهذا نجي انه اذا كان ناشئ من منشئ ينبغي حصول القطع منه طبيعي مناسب ان نسميه بالقطع موضوعي ما ناشئ من ميول وامور نفسية خاصة واذا نشأ من منشئ لا ينبغي حصول القطع منه ما نسميه موضوعي وإنما نسميه ذاتي هذا المصطلح يصير تحضر عمد حضر الحساس المهم عرفنا المقصود شنو يسمونه ذاتي هذا شيء عرفناه والشيء الآخر الذي نريد أن نشير إليه هذا أن القطع إذا حصل من منشأ لا ينبغي حصول القطع منه قد يفرض على أنه يكثر عند الشخص ويتجاوز الحد المتعارف، ويتجاوز الحد المتعارف، حينئذ نسمي هذا الشخص قطاع. وأما إذا ما تجاوز الحد المتعارف، مثل سأنا قد مرة مرتين في حياتي، ثلاث مرات، هذا غالب الناس يجي تشوف كم مرة يحصل القطع من منشأ لا ينبغي حصول القطع منه. ماكو اثنين يتحاشون، انا اقول ذول اقطعت علي بعد يحشون، هذا هو قال له يسبوني مثلا. هذا غالبا ترى هذا الشيء يحصل، ترى عندنا سمو على هالمستوى، على مستوى اخر قد يصير. فالانسان اذا حصل له ذلك نادرا ما نسميه قطع، لكن اذا حصل له وحصل طبيعة عادة نسميه حينئذ قطع. فليس كل قطع حصل من منشأ لا ينبغي حصول القطع منه ذلك الشخص نسميه حينئذ قطع، بل ينبغي أن يكون ذلك كثيرا منه. على أي حال، إذا عرفنا ذلك حينئذ نجي نطرح التساؤل، نجي نطرح ماذا؟ التساؤل. نقول إذا كان الشخص قطع، احنا الآن عرفنا فقط مصطلحات، يعني مطلب علمي ما بين، فقط عرفنا أن القطع مصيب المعنى الأول، مصيب المعنى الثاني، وإذا مصيب بالمعنى، وإذا كان ماذا مصيب غير مصيب بالمعنى الأول، إذا كان غير مصيب بالمعنى الأول يعني ما كان مطابق للواقع ولم يصر المكلف عليه نسميه متجري، وإذا صار نسميه منقاط. ترى هاي فقط مصطلحات. وإذا كان غير مصيب بالمعنى الثاني نسميه، وكان حالة اعتيادية إلى نسميه قطاع. هاي ترى فقط مصطلحة. لا، التساؤل المهم الذي يريد نطرحه هذا، أنه لو كان القطع غير مصيب بالمعنى الأول، هذا بتطويل يعني يقول ما كان مطابق للواقع، فهل يلزم على المكلف السير على ضوئه بحيث لو لم يسر يكون مستحق للعقاب؟ يعني يقول المتجري يستحق العقاب ولا شيء بعبارة أخرى شيء بعد؟ الصحيح نعم يستحق العقاب. ليش؟ لأن المكلف شو وقت يستحق العقاب؟ إذا ما أعطى للمولى حق الطاعة، ما طبق حق الطاعة، لم يطع المولى. ومعلوم حق الطاعة متى موجود؟ متى ما حصل القطع، سواء كان مصيب أو ليس بمصيب، حق الطاعة موجود. فتمام الموضوع لحق الطاعة ما هو؟ تمام الموضوع هو القطع، سواء كان مصيب أو غير مصيب. فإذا كان قطع غير مصيب وما سرت على ضوئه، يعني ما عملت بمن؟ بحق الطاعة، يعني هتفت ولم أحترم ولم أعظم حق المولى، فأستحق حينئذ العقاب. وإذا مشيت على ضوئه يسموني منقار، أستحق حينئذ الثواب. خلص بحال. فإذا عرفنا على أن المتجري، قاعد أكرر، المتجري يستحق العقاب. ليش؟ لأن حق الطاعة موجود للمولى متى ما حصل قطع، سواء كان مصيب أم لا. فإذا ما صرت على قطعك، يعني ما أديت، ما عملت على ضوء حق طاعة، تستحق عقاب. وإذا صرت يعني صرت مقابل، تستحق الثواب. حين هذا هنطبق حجية القطع غير المصيب وحكم المتجري. حجة القطع غير المصيب الذي ليس غير المصيب، ليس بالمعنى الثاني يعني القطاع بعضه على وجه مقصود، وحكم المتجري أو لا قصد ماذا؟ غير المصيب يعني غير المصيب الواقع على صاب المعنى الأول، فلذلك راد يوضح قال يعني المتجري وحكم المتجري. لكن كان مناسب ما تقول وقطع القطع، لأنه اثنينات راح، اثنينات نساء الآن راح يبحث، مو فقط غير المصيب بالمعنى الأول، غير المصيب بالمعنى الثاني هم راح يبحث. على أي حال، هناك معنيان للإصابة، أحدهما إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابت. المقطوع به يعني شنو؟ يعني اللي بيتعلق بقطع، طيب بالوجوب، الوجوب يعبرون عنه مقطوع به ثابتا يعني في الواقع الوجوب أصول. والآخر إفادة القاطع في قطعه بأي معنى؟ بمعنى ناشئ من منشئ عقلائي، بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية، الشخص كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القاطع، يعني ما ناشئ من قضايا نفسية وعوامل نفسية، اللي بتعبير نقول من مناشئ عقلائية. هو قاعد السيد يفسر رحمه الله، كان يواجه مبررات موضوعية، يعني شلون؟ قاعد يفسره. ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل الأخرى غير الواقعية. وقد يتحقق، فإذا معنيان أكل الإصحاب، فإذا عرفنا نجي نقول قد يتحقق الأول دون الثاني، وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني. شلون؟ أخذ هذا المثال، فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان، أنا مسترد فيه من بجاء زيد أحسن ليس التشاؤم بالوفاة، قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته، زيد أخبرني وكان ميتا واقعا، صدف لما أخبرني هم واقعا كان خبره مطابق للواقع، يعني ميت كان، لكن هذا الشخص كيف كان يصدق 70% في إخباره، غير أن هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بوجه عام، إذا ننظر لمجموع إخباراته قد كانت بدرجة 70%، فأنا قطعي بسبب إخبار هذا الشخص، هذا قطعي، فقطعي أنا قطع المكلف مصيب بالمعنى الأول، ليش؟ لأنه مطابق لما للواقع، عن زيد واقعا ميت، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني، يعني بمعنى كون ناشئ من مبررات موضوعية من مناشئ عقلائي، ليش؟ لأن درجة التصديق، ليش غير مصيب بالمعنى الثاني؟ لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع إخبارات، فإذا فرضنا نسبة الصدق شقد؟ 70%، فأنا يكون أصدق بدرجة شقد؟ 70 يعني الظن، مو أصدق 100%، يصير خطأ. شلون؟ هذا وين في القطع؟ نفس الشيء يجي وين في القطع؟ ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى أيضا، مثل من درجات التصديق الأخرى الظن، فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك وكان ذلك الإنسان في الواقع حي ما كان ميت، فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول، ليش؟ لأنه هذا قلنا مطابق للواقع، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني، نحن ناشئ من مناشئ عقلائية طبيعي، إذا استغل بنسبة الصدق في إخبارات إيش قد كانت؟ 70%، كما هو سعيد ينبه، إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من 50، ها حتى يصير ظن، ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني، يعني إذا كان ناشئ من مناشئ عقلائية سميه يقين موضوعي، اسم التصديق الموضوعي واليقين الموضوعي، وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني، يعني إذا ناشئ من مناشئ غير عقلائية سميه يقين ذاتي، اسم التصديق الذاتي والقطع الذاتي. خب يا بش قطع القطع شو تجيبت سألان ما ذكرت، ها نقول إذا فرض الإنسان صار هذا حالة اعتيادية، يعني ينشأ قطعة من مناشئ غير عقل فنسميه قطعة، وانحراف التصديق الذاتي، التصديق الذاتي كنا شنو الذي ينشأ من مناشئ غير عقل، هذا نسميه تصديق ذاتي، عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية له مراتب، هذا الانحراف له مراتب، فإذا مرة انحراف قليل كما هو في كل الناس موجود، وفضلوا لا كثير حالة اعتيادية، بعض مراتب الانحراف وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، فذاك نسميه قطع ذاك الشخص حينئذ إذا كان هذا حالة متعارضة عند كل الناس، لكن أكو بعض المراتب لا، من الانحراف تصير قوية بحيث هو ينتاج بيها، ولذلك نسميه توسواسي، وبعض مراتب الانحراف يعتبر شذوذ
ومنه هذا نسميه قطع القطاع. فقطع القطاع ينشأ فالحال اعتيادية العلم ينشأ القطع الماشي غير فقرة. فالقطاع إنسان يحصل له قطع ذاتي، قطع ذاتي عن ناشئ من ناشئ غير عقلائي، وينحرف غالبا في قطعه هذا عن المبررات العقلائية، عن المبررات موضوعية، انحرافا كبيرا عن الدقة، مو قليل، مو مرة، مو مرتين، لا، انحراف كبير عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. فأكاد إذا عرفنا ذني المصطلحات، إذا عرفنا ذني المصطلحات نجي نفتح التفاهم عن القطع حجة، حتى لو كان غير مصيب بالمعنى الأول، حتى لو كان غير مصيب بالمعنى الأول، هذا نرجع إلى قد خاص صعب عليكم مطلب. والحمد لله رب العالمين.